بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم العاملين، وأسأل جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الأوبئة والأمراض والأسقام.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا واتصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأقف في هذا اليوم مع إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات حول حديث عظيم من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتعلق في أبواب البيوع، وهو النهي عن النجش. النهي عن النجش، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى من جملة ما نهى عن التناجش. عن التناجش، والتناجش في اللغة مأخوذ من النجش وهو الإثارة، وهو الإثارة بمعنى أنه يثير الشيء، يثير الشيء. ومعناه مثل ما قال بعض الأئمة كالشافعي وغيره، أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليروجها. وعرفها بعض العلماء، قال أن تزيد في ثمن السلعة ولا رغبة لك في شرائها، ولا رغبة لك في شرائها. ولا شك بأن هذا النوع من أنواع البيوع يقود إلى إغار الصدور وإلى القطيعة وإلى التباغض، وهذا مما نهت عنه الشريعة الإسلامية السمحاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والنجش حقيقة يأتي على صور متعددة. الصورة الأولى أن يشترك الناجش والبائع للسلعة في خداع المشتري، بمعنى أن يتواطأ ويتفق على أنه إذا عرض السلعة للبيع يأتي فيزيد فيها حتى يخدع المشتري، فيعتقد بأن هذا هو سعرها ويعطيه شيء من المال. ولا شك بأن هذا محرم وأكل للمال بالباطل، وإثمه كبير وذنب فاعله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية أن يقع الإغراء بدون علم البائع، بأن يتطوع الناجش من عند نفسه فيذهب ويرفع في ثمن السلعة هكذا، وهذا مما لا يجوز، وإن كان رخص به بعض السلف لكن هذا مما لا يجوز، لأن هذا أيضا من الغش والخديعة. الصورة الثالثة أن ينفرد البائع بعملية الإغراء، إغراء المشتري، بأن يزعم بأنه اشترى بأكثر من يعني اشترى، فيذكر سعر أكثر من رأس المال الحقيقي، ربما حلف على ذلك ليخدع المشتري. ولا شك بأن هذا والعياذ بالله حرام، وهو من أيضا اليمين الغموس. أيضا صورة أخرى أن يأتي شخص إلى السلعة المعروضة، يحاول أن يكسر سعرها إن صح التعبير، حتى يوصل النفع إلى المشتري، وهذا طبعا قد تكون في صورة الجلب وفي صورة بيع البادي على الحاضر، هذا أيضا مما أيضا هو يعني جاء النهي فيه. كذلك أن يقوم شخص فيمدح سلعة ما ويضفي عليها أنواع من الكلام الذي يريد تنفيقها وترويجها، هذا والعياذ بالله أيضا من الأشياء المنهي عنها. أو مثلا العكس، كأن يذم مثلا سلعة معينة أو يعني يلصق بها أشياء غير صحيحة، كان يقول هذه فيها مواد سامة أو هذه لا تؤدي الغرض أو شيء من هذا القبيل، هذا كله والعياذ بالله من الأشياء المحرمة. أيضا هناك صور كثيرة حقيقة ذكرها العلماء، والنجش طبعا محرم بإجماع العلماء، ومن يعني فعله فهو عاص لله عز وجل، ولذلك العلماء لهم كلام طويل في هذه المسألة. والله جل وعلا يقول إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يسوم على سومه أو أن يخطب على خطبته، كل هذا يشير إلى مثل هذه المعاني. ولذلك واجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في البيع والشراء، وأن لا يكون معينا على الباطل وإنما معين على الحق. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر. معنا هذه المكالمة أخ محمد، تفضل.
نعم تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وياك محمد علي من عيمان.
حياك الله أخ محمد، تفضل.
سلام عليك شيخ، وحفظك الله من كل باء، ونفع بك وبعلمك إن شاء الله، نحن محتاجين لكم في كل وقت وكل حين.
السلام ورحمة الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شيخ، يعني اللي يتابع وسائل الإعلام كلها، سواء الحديثة أو التقليدية، البشر بشكل عام في كل أنحاء العالم إلى الآن، يعني الكثير منهم، ما أقول لك لهم، إلى الآن يعتمدون في مكافحة هذا الوباء والرفع من على الأرض على قوتهم وعلى عزتهم وعلى قدرتهم. القليل منهم اللي يعني يعتمد على الله ويتذكر أن هذا ممكن يكون يعني بلاء من رب العالمين. الكل تلقى ياس يتكلم أنه بقوتي وعزتي وجبروتي أحد. فحتى يزاك الله خير، في بعض العلماء اللي أو طلاب العلم اللي يتكلمون يقول لك لا تقول هذا عذاب من الله، لا تقول هذا ابتلاء، أنت لست متحدثا رسميا عن رب العالمين. بغينا يا شيخ الله يخليك كلمة بهذا الخصوص. السؤال الثاني لو سمحت، هل المدينة لا يدخل إذا كان هذا طاعون، هل لا يدخلها الطاعون بناء على الحديث، أو لا يعتبر هذا طاعون من مثل يعني اللي ورد في الحديث؟ ممكن توضيح بس لو سمحت. شكرا.
جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رد الشيخ سأل أخ محمد بالنسبة، يقول البعض من الناس يقول أنه يعتمد في مكافحة هذا المرض على ما يملك من قدراته المادية، ويقول يغفل أو ينسى يعني اللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة بالله والتوكل عليه.
نعم، الحمد لله، لا شك بأن هذا الوباء الذي اجتاح البشرية جمعاء وأتى على الكرة الأرضية إنما هو آية من آيات الله عز وجل، فهو فيروس خفي لا يرى بالعين المجردة، أعجز العالم بجميع خبرائه وأطبائه وإمكاناته واقتصاده وأشياء من هذا القبيل، يراها كل ذي عينين، وهو آية من آيات الله. والله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ويقول جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولذلك أهل الإسلام من أكثر الناس ولله الحمد لجوءا إلى الله ورجوعا إليه ولهجا بذكره واعتقادا بأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وأن الله جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، وقاعدتهم وإذا مرضت فهو يشفين. ووجود بعض الأصوات النشاز هذا لا يعني ولله الحمد أن أهل الإسلام على مثل هذا، وإنما هي أصوات النشاز صادرة من قلة علم ومن ضعف إيمان ومن شيء من هذا القبيل. أما غالبية أهل الإسلام ولله الحمد والمنة فهم من أكثر الناس تفسيرا لهذا الوباء ولهذه الجائحة تفسيرا صحيحا، يستصحبون فيه الإيمان بالقدر والتوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب. ولذلك في هذا الوباء لا يمكن أحد أن يقول بأن الوباء دفعه يكون بإمكان البشرية إلا على سبيل المكابرة والعناد، أبدا ما يمكن، لأن العالم كله وقف عاجزا وهناك محاولات كثيرة. هذا لا يمنع، الله جل وعلا أعطى الإنسان علما وهيأ له الأسباب أن يبحث عن الدواء لمثل هذه الأدواء ولمثل هذه الأسقام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن هذا الوباء ضعيف جدا، ضعيف جدا، لا يرى بالعين المجردة ويتسلل إلى الناس، وفيه إشارة إلى عظيم قدرة الله. الله عز وجل إنما يرسل آيات ويبعث رسائل إلى خلقه وعباده حتى يتدبروا ويتعقلوا ويتفهموا ويرجعوا إلى الله. وخليق بالمسلم وحريب المؤمن أن يكون على قدر هذا الإيمان المتربع على عرش قلبه، وأن يفسر هذه الأشياء تفسيرا صحيحا، وأن يبتعد عن مثل هذه المناكفات واستعراض العضلات ومحاولة والله قول بأن الجزم بأن هذا الدواء هذا الداء سيظهر الدواء أو شيء، هذا أمره إلى الله. ولذلك أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم قال الذي يطعمني ويسقين وإذا مرت فهو يشفي، فالشفاء بيد الله عز وجل، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. فقد ييسر الله عز وجل الدواء العاجل، قد يؤخر ذلك لحكمة يراها. والواجب على البشرية جمعان، الواجب على البشرية جمعان أن يعودوا إلى الله عز وجل وأن يتوبوا إليه وأن يلتزموا أمره، وذلك بتوحيده سبحانه وتعالى وإفراد العبادة له وترك كل شيء يضاد هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، وأن يستقيموا على أمر الله وأن يلتزموا الواجبات وأن يبتعدوا عن المحرمات. فهذه رسالة، ولذلك كل من كان في قلبه إيمان عرف بأنها رسالة من الله. أما من قلبه غافل فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولذلك المتأمل في كتاب الله عز وجل، متأمل في قصص الأنبياء وقصص الأمم الظالمة والأشخاص الذين ذكرهم الله عز وجل، أحيانا يبعث الله عليهم آيات ومع ذلك قلوبهم كالحجارة بل هي أشد، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما يعملون. والمقصود بأن بعض الناس نسأل الله قلوبهم كالحجارة. فمن الأقوام السابقين الذين أراهم الله عز وجل بعض آياته بمجرد أن انتهت الآية عادوا إلى ما كانوا عليه، قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نسأل الله العافية والسلام. لكن أخي الفاضل أبشرك ولله الحمد والمنة أن هذه الأصوات النشاز ضعيفة ومختفية أمام هذا اللهج بذكر الله وحمد الله وسؤال الله، فما من أحد من أهل الإسلام والإيمان على جميع مستوياتهم وأحوالهم حتى من كان ضعيف الإيمان تجد عادة إلى الله عز وجل، ونحن لله الحمد مع الناس ونعايش الناس ونسمع ونرى أحوال الناس، وكيف أن كثيرا منهم بدأ يراجع حساباته ويعود إلى ربه. فيا أخي الفاضل، يعني ما ينبغي لنا أن نهتم بمثل هذه الأصوات النشاز أو التي لا قيمة لها أمام هذا الكم الهائل من أهل الإسلام، بل من غير أهل الإسلام كثير حتى من الأمم الأخرى تجدهم رجعوا إلى الله واعترفوا وأنابوا وأصبحوا يعني جازمين بأنه لا منجى لهم ولا مخلص لهم من هذا الوباء إلا الله عز وجل، لا يخلصهم من هذا إلا الله، وكل له طقوسه وكل له يعني وجهته التي هو موليها. نسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم وأن يزيل هذا البلاء عن البشرية جمعاء، وأسأله جل وعلا أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، إنه خير مسؤول.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا ذكر مسألة الشيخ أن المدينة لا يدخلها الطاعون، إذا كان الشيخ هذا يعني طاعون كيف يعني يدخل المدينة المنورة؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للطاعون يختلف عن كثير عن بقية الأوبئة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه بين بأن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وجاء في لفظ المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. أما مسألة الأوبئة الأخرى فلا، فالمدينة كان فيها الوباء المعروف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة بقي وقتا والوباء موجود، فدعا الله فنقله إلى الجحفة، نقله إلى الجحفة. وأيضا وقع الوباء في زمن عمر، يقول أحد يقول أبو الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، يموتون موتا ذريعا. المدينة ومكة يحصل فيها الوباء والأمراض، أما الطاعون لا، الله جل وعلا حماها من الطاعون، لأن الطاعون شديد يعني في الناس، شديد في الناس، ولذلك المدينة لا يدخلها الطاعون. أما الأوبئة فنعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تفضل.
سؤالين، سؤال بخصوص الدعاء.
أخ مروان، لأن الصوت غير واضح أو عندك إزعاج أخ مروان، لو تريد تصل مرة أخرى. نعم.
ألو، السلام عليكم.
تفضل 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 أخ مروان.
واضح؟
واضح واضح، تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أني أضم في دعائي أن الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن العالم أجمعين، كون أن العالم فيه كفار وفيه بوذيين فيها، هل يجوز أني أجمع الدعاء أم يكفي للمسلمين فقط؟ والسؤال ألو.
نعم نعم، تفضل تفضل.
والسؤال الثاني بخصوص صلاة البيت المنفردة، صلاة مثلا صلاة الفجر والصلاة الجهرية، هل يجب علي أن أرفع الصوت أم يكفي أن يعني صوت منخفض أنا أسمع فقط؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. أسمع الرد فضل الشيخ. نعم نعم فضل الشيخ، نجيب على الأسئلة.
صح مروان.
نعم فالشيخ، سؤال أخ مروان بالنسبة للدعاء، يقول هل يجوز أن يضم في دعائه يدعو للناس أجمعين،
أن يدعو لجميع الناس،
جميع الناس أن يرفع عنهم البلاء؟
نعم، الحمد لله. أولا أخواني وأخواتي، بالنسبة لهذا الوباء وبالنسبة لهذا الداء، هذا عام للبشرية جمعاء، ولذلك هذه الجائحة اجتاحت الناس كلهم، فالمشروع للمسلم أن يدعو الله برفع البلاء عموم عن البشرية، لأن وجود هذا البلاء في البشرية سيعدي البقية. لذلك يقول اللهم ارفع البلاء عن البشرية جماعة، فيدعو بالعموم ويدعو بالخصوص لإخواني المسلمين والمسلمات. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارك. أيضاً فالشيخ الأخ مروان سأل عن الصلوات الجهرية، يقول أصليها في المنزل، يقول هل أرفع صوتي بالقراءة؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للرجل يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية، والصلوات الجهرية عندنا ثلاثة، المغرب والعشاء والفجر، فإذا صلى جهر ويسمع نفسه إلا إذا كان أحد يصلي معه أو وراءه، فإنه يرفع بالقدر الذي يسمع من يصلي معه أو وراءه. وأما النوافل فلا، النوافل إنما يقرأ بتحريك شفتيه ولا بأس بأن يسمع نفسه، وإذا كان لوحده فلا بأس بأن يرفع صوته ويجهر، إلا إذا كان حوله أناس نيام فإنه يقرأ قراءة لا يوقظ فيها النائم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ ومعنا هذه المكالمة أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
سؤالي الأول طول عمرك، الحين في وقت هذا الأزمة هل يعني اللي متوفي بالكورونا يدفع بالشهداء؟
إن شاء الله.
إيه. والسؤال الثاني، أنا أصلي أنا والعيال ما شاء الله في البيت، يعني 2-3-4-5 دقيقة وثقم، هل يعني هم الحين بالتراويح يجوز أصلي في البيت ولا لا؟ ويا العيال
إن شاء الله إن شاء الله. يا سلام خير أبو عبد الله، تسمع ردها. نعم، نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة، يقول لمن توفي في مرض الكورونا وفيروس كورونا، ويقول توفي بسبب هذا الفيروس، فيقول هل يعتبر شهيد؟
الحمد لله، حقيقة بالنسبة لهذا الفيروس يعني محل خلاف بين العلماء الآن، هل هو طاعون أو مثل الطاعون، أو يخرج على أنه من أمراض الباطنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الشهداء وقال من مات بداء البطن، محل كلام. لكن نقول نرجو الله أن يكون من مات في هذا الوباء أن يكون شهيدا، نرجو الله، لكن ما نستطيع الجزم، لأن هذا ليس بطاعون، هذا ليس بطاعون، الطاعون يختلف عن مرض الكورونا. ولذلك نرجو الله عز وجل، نبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، فذكر الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد وذات الجنب شهيد، ذكر أنواع كثيرة، فنرجو الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلهم من الشهداء.
أيضا فالشيخ يقول الآن نصلي مع الأبناء مع العيال في البيت، صلي جماعة، يقول إذا دخل رمضان صلاة التراويح هل يجوز أيضا أن نصليها جماعة مع العيال؟
الحمد لله، نعم هذا الأفضل والأكمل، أنكم تصلونها جماعة مع العيال في البيت، يجتمع العيال كلهم البنين والبنات كلكم في محل واحد، وتقدمون أقرأكم لكتاب الله، يعني أحفظكم وأعلمكم بأحكام الصلاة ويسمعكم القرآن، وهذه فرصة أيضا للإطالة، إطالة صلاة التراويح، لأن الناس إذا صلوا في البيوت سيكون عندهم الوقت الطويل، فتصلون في البيوت، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل الشيخ بالرسالة النصية القصيرة، أو تسأل تقول أنها نذرت، تقول أجري لي فحص لهذا المرض الكورونا، وتقول نذرت أن لم يعني يكن فيني هذا الفيروس في ثاني يوم بعد خروج النتيجة، ثاني يوم سأذبح لله ذبيحة، فتقول الآن يعني خرج النتيجة، خرجت النتيجة والله الحمد طيبة، فتقول الآن السوق المواشي مغلق والمسلخ مغلق، كيف يعني أؤدي نذري؟
الحمد لله، عموما الحمد لله على سلامتك، والنذر لزمك، وليس شرطا أن تذبح الآن، فإذا تيسر الأمر لك بعد فتح المسلخ وعودة الناس يعني إلى البيع والشراء قصدي في هذا المكان تقومين فتذبحين. يعني الآن أنت تتمهلين حتى إذا استطعتي وفيتي بنذرك، بارك الله فيك.
لك الخير فصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ، يقول هل الطاعون يختلف عن الوباء؟ فضل الشيخ يقول ذكرتم أنه الطاعون يختلف عن الوباء.
الحمد لله الوباء عام لكن الطاعون خاص، فالأمراض هذه كلها أوبئة لكن الطاعون خاص، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الموت في الطاعون شهادة، لأن الطاعون مرض خطير، مرض خطير، وأيضا فيه يعني اجتياح أهل القرية الواحدة، فلا يترك فيها عين تطرف ويجعلهم أثرا بعد عين. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. بالنسبة للطاعون هو رجس أرسله الله عز وجل على أمم سابق، رجس، وهذه الأمة جعلها الله عز وجل رحمة، جعل الطاعون لها رحمة، ولذلك من مات في الطاعون فهو شهيد، وإلا هو أرسله الله على أمم سابقة رجس وعذاب وغضب، أما هذه الأمة فرحمة ولله الحمد.
ذاك الخير الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل هذا الفيروس فيروس كورونا هل هو من جنود الله؟ وإذا كان يقول من جنود الله كيف يغلب من البشر؟
الحمد لله اختلف الآن العلماء في التعبير عن هذا الفيروس بأنه من جنود الله، فمنهم من يمنع ويقول لأن الله عز وجل قال وإن جندنا لهم الغالبون، فقالوا لا يجوز أن يقال بأنه من جند الله، ومنهم من يتسامح في هذه اللفظة ويذهب إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون جنود الله يغلبون في على الدوام، ودي على ذلك الصحابة من جنود الله وهزموا في معركة أحد على قول الجمهور. وعموما يعني أنا أشوف أنه ما ينبغي التشديد في هذا، وإذا كانت اللفظة موهمة ومشكلة فما في داعي التعبير عنها، يقال رسالة من رسائل الله، آية من آيات الله، وهذا صحيح، ولكن لو جاء شخص وعبر بأنها من جنود الله ما في حاجة أن ننكر عليه، هذا جند من جنود الله، ولا يلزم بالضرورة حينما نقول جند من جنود الله لا بد أن يكون هناك هزيمة، لا، الله عز وجل يرسل هذه، قد يرسل جند من جنوده في الأدوية يعالج بعضها بعضا، يدفع هذا بهذا، وهي سنة الله الكونية القدرية في خلقه، وهي سنة التدافع. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أنا فصيح يقول هل يجوز أن نقرأ في ماء ثم يقول نرش في المنزل ويكون أيضا تحصين للمنزل ولمن فيه من هذا المرض؟
الحمد لله أنا لا أعتقد بأن هذا نافع، وإنما الإنسان يلتزم أذكار الصباح وأذكار المساء ويلتزم الرقية، يلتزم الرقية، هذا هو المشروع، بارك الله في الجميع، فما في داعي لمثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ حكم أن نقرأ القرآن، ويقول أهدي ثواب القراءة لوالدي، يقول توفي منذ سنة، ويقول حكم أن أيضا يقول وزع بعض المصاحف ويكون أيضا أجر هذه المصاحف لوالدي.
الحمد لله، بالنسبة للميت إذا مات بالنسبة له انقطع عمله، لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا إذا ترك صدقة جارية أو ولدا صالحا يدعو له، وإن أعظم ما ينتفع به الميت هو الدعاء، وقد انتبه لهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فدعوا لآبائهم، وكذلك الصدقة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها بالماء بالماء. والمقصود بأخي الفاضل بأنه نعم يجوز لك أن تكثر من الدعاء لوالديك، بل هذا من بر من برك بهما، وأيضا تجعل لهما صدقة ماء سبيل أو تبني لهم مسجد أو تطبع لهم مصاحف أو تكفل لهم يتيم أو شيء من هذا القبيل. هذا كله من الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها للوالدين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو شيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ أتصلكم خير إن شاء الله. بارك الله في الشيخ. سؤال، أنا عقيت الطلاق على حرمتي، فأنا عندي سؤال الحين، هي تتم في بيتي ولا تروح بيت أهلها؟ لازم
إن شاء الله.
هي الحين باتة وياي يعني في البيت.
أي طلقة هذه؟ أي طلقة يا أبو شيرين؟
ثلاث طلقات أنا أعطيتها.
يعني أنت سبق أنك خلصت ولا هذه أول مرة؟
أول مرة يعني نرفزتني وهذا عصبت وقعد عليها طلاق.
طيب، ثلاث طلقات دفعة واحدة؟
نعم.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
استمرت هذا الشيخ. هذا الشيخ المسألة الطلاق للمحاكم، لكن فالشيخ يعني نصيحة والتوجيه للأخ بشيرين بالنسبة لإلقاء الطلاق على الزوجة ثلاث طلقات دفعة واحدة، وهل تبقى معه في المنزل أو تغادر تذهب إلى بيت أهلها؟
نعم، الحمد لله. أولا أخي الفاضل، طبعا أخطأت خطأ كبيرا حينما رميت الطلاق بالثلاث على زوجتك مرة واحدة ودفعة واحدة. الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، يعني مرة مرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وقد طلق زوجته بالثلاث غضب عليه وقال أيلعب بكتاب الله، في لفظ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز ويحرم للإنسان أن يطلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة هكذا، وإنما الطلاق يكون طلاق السنة، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، ثم إذا لم يرجعها بعد ثلاث حيض وقد اغتسلت من الحيض الثالثة بانت منه بينون الصغرى ويصبح خاطب من الخطاب. الأمر الثاني، الأصل في الطلاق الرجعي أن المرأة تبقى في بيت زوجها، وذلك لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. وأما إذا كان طلاقا بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى فإنه لا حظ لها ولا حق لها في السكنة، ولذلك تذهب إلى أهلها إلا أن يحكم القاضي لها بحكم معين، مثلا يحكم لها بالبيت أو يحكم لها بملحق أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة للأخ السائل أبو شيرين، الآن لا بد أن يستفتي أو يذهب إلى المحكمة أو يذهب إلى لجنة الفتوى ويقول إذا أراد أن يراجع فيقول أنا طلقت، هل هذا طلاق يعتبر رجعي طلقة واحدة أم أنها ثلاث طلقات؟ فإذا قيل له بانت منك بينونة كبرى خلاص المرأة لا تبقى في بيت زوجها وإنما تعتد عند أهلها. وأما إذا أفتوه بأن هذه طلقة واحدة فإنها تبقى في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا رجعها قبل ذلك على فتوى العلماء يعني تكون طلقة واحدة على ما يفتى به الأخ السائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل صحيح أن يعني ورد النهي عن إشعال النار في البيوت للتدفئة أو شيء من هذا القبيل؟ يقول
الحمد لله لا، لم يرد النهي بمثل هذه الصورة، وإنما النهي ورد في ترك النار حال النوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أطفئوا السراج، وبين عليه الصلاة والسلام بأن الفأرة تأخذ بالفتيلة وتشعل على أهل البيت بيتهم، ولذلك الإنسان إذا أراد النوم يطفئ السراج ويطفئ النار ولا ينام وقد ترك النار على ما هي عليه. وكم سمعنا وسمعتم وشاهدنا وشاهدتم من الحوادث بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس وللأسف الشديد ماتوا بسبب تركهم النار إما احتراقا وإما اختناقا. نعم.
لك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أرسلت جاءني خبر، يقول أرسلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يقول تبين لي بعد ذلك أن هذا الخبر مفبرك، فيقول هل علي إثم؟
الخبر ماذا؟ ذكر الخبر أم لم يذكره؟
لا لم يذكر فضيلة الشيخ.
هذا العموم عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا أبدا، وتنتبه مستقبلا من أنك مستقبلا من أن تنقل شيء أنت لم تتثبت منه، لا يجوز لك أن تنقل شيئا أنت لم تتثبت منه. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتتوب إلى الله وتستغفر وتأخذ من هذا الدرس في المستقبل أنك ما تفعل هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات حدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.